ملاك الدين الورع.
والورع هو الكمال في المسلم المتمسك. كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس. والورع ملاك الدين، والورع ملاك الدين. فمتى كان المسلم ورعا صلح قلبه والحمد لله. فالمسلم والمسلمة بحاجة إلى صيانة سمعه مما لا يحتاج إليه، مما يضر به ويفسده، هذا من الأمور المهمة النافعة. ولهذا الجواسيس عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله. إن أسماعهم ستؤدي بهم إلى ما تؤدي من الهلاك. ما أكثر مقاتل النظر التي تجلب الخطر. قال ابن عمر: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة ويسفك دم مسلم بسببي، ويسفك دم مسلم بسببي. هكذا الورع، أن المسلم يرضى بسلامة دينه ونفسه، ويرضى بأنه لا يتورط فيما يغضب الله، فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن الحاجة ماسة إلى طرق هذا الموضوع، وذلك أن الفتن إذا جاءت، أن الفتن إذا هبت، والفتن إذا فاشت، إذا فاشت، يحصل من كثير من المسلمين أن يذهب منهم الورع، أن يذهب منهم الورع، وصار عندهم الجرأة في الإقدام على المحرمات.
ملاك الدين الورع. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، الرابع من شهر ربيع الآخر لعام 1439 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن من العبادات العظيمة التي جاءت بها الشريعة ودعت إليها وحثت ورغبت وأوجبت وحذرت وأنذرت، الورع. الورع من العبادات العظيمة، والورع لا يستقيم دين المسلم إلا به، لأنه ملاك الدين. والورع هو الكمال في المسلم المتمسك والمسلم المتعبد لله رب العالمين، وهو الجمال، وهو الدليل على كمال التقوى وعلى عظيم الصلاح وعلى قوة الصلة بالله رب العالمين. الورع عرفه رسولنا عليه الصلاة والسلام بما جاء في حديثه الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحسن بن علي رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو الورع، أن المسلم والمسلمة يدعان كل ما يرتاب فيه، أي يشك فيه، أهو حلال أم حرام، حق أم باطل، سنة أم بدعة، فتنة ومحنة أم منحة، إلى آخر ما يقال في هذا الباب. وقال بعض العلماء: الورع الهروب من الشبهات، الهروب من الشبهات. والورع قد جاء القرآن به، وهكذا السنة المطهرة. ومن الآيات القرآنية التي هي ظاهرة وبينة في الدعوة إلى الورع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فدعا الله إلى اجتناب الكثير من الظن حتى لا يقع المسلم في بعضه مما هو ظن محقق فيه الإثم، فدعا الله عز وجل إلى هذا. والسنة المطهرة جاءت الأحاديث في ذلك التي تبين عظمة الورع وتدل على عظيم الانتفاع به. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أصل عظيم في الورع. قال الخطابي رحمه الله في هذه الجملة المباركة: هذا أصل في الورع. وقال الإمام البغوي رحمه الله في هذه الجملة: هذه أصل عظيم في الورع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والأصل في الورع المشتبه قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقوله فقد استبرأ أي أنه صان دينه وصان عرضه وحفظ دينه وحفظ عرضه، لأن الوقوع بالشبهات من أسباب ثلم الدين وخرمه، ومن أسباب ثلم العرض إلى غير ذلك. كذلك أيضا الأصل الثاني في السنة من أصول الورع ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أبو طالب المكي رحمه الله: هذا الحديث نصف الورع. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث أصل في الورع، هذا الحديث أصل في الورع. قال سفيان الثوري رحمه الله قال: العبادة بالورع عبادة سهلة، أن أي شيء تشك فيه تتركه وتدعه حتى يتضح لك أمره. فهذه عبادة عظيمة وسهلة في نفس الوقت، لكنها سهلة على أهل التقى وأهل الصدق والإخلاص لله رب العالمين. أما من صار في من صار مع حبوب الهوى والنفس فإنها ليست بسهلة عليه. معاشر المؤمنين، إن قيام دين المسلمين واستمرارية الصلاح والثبات والاستقامة عليه لا يتحقق ذلك إلا بالورع. فالورع يصله بأصحابه إلى أعلى مراتب العبودية. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس. وأخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله بإسناد ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية وصحها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاة المرء وإلى كثرة صيامه، ولكن انظروا إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى ورع. إذا أشفى أي إذا أشرف على الشيء وتمكن منه أو صار متمكنا منه كان من أهل الورع، فلا يتجرأ ولا يتقدم إلى شيء فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالعبودية العظمى وكمالها وجمالها تتحقق في المسلم إن كان من أهل الورع، إن كان من أهل الورع. وقد جاء من حديث حذيفة عند البزار، ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. ومن حديث عائشة عند البيهقي بالشعب وعند غيره صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والورع ملاك الدين. والورع ملاك الدين أي صلاح الدين وقوامه، صلاح الدين وقوامه. هذه منزلة الورع، منزلة عالية عظيمة يحتاج كل مسلم، يحتاج كل مسلم إلى أن يأخذ منها بحظ وافر. ولهذا أخرج الطبراني وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اجتنب الشبهات فقد أوفر دينه. فالدين يبقى وافرا وكاملا باجتناب الشبهات، باجتناب الشبهات، الشبهات التي ترد على المسلم. ألا وإن اجتناب الشبهات يكون بالجوارح، بالسمع والبصر والقلب والفرج واليدين والرجلين وغير ذلك مما يطلب من المسلم أن يجنب هذه الجوارح وهذه الأعضاء، أن يجنبها الشبهات، أن يجنبها الشبهات. فيحتاج المسلم إلى إصلاح قلبه وتطهيره. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الورع يطهر القلب من الدنس والنجاسة كما يطهر الماء الثوب من الدنس والنجاسة. فمتى كان المسلم ورعا صلح قلبه والحمد لله. فهذه من عظمة الورع في الإصلاح، من عظمة الورع في الإصلاح. وهكذا المسلم يحتاج أن يكون ورعا في لسانه، في كلامه. فقد أخرج الحافظ ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وغيرهم بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبو بكر آخذ بلسانه، فقال عمر: يا أبا بكر ما لك؟ قال: هذا أوردني المهالك، هذا أوردني الموارد. وأبو بكر لم يكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا كذابا ولا مغتابا ولا نماما إلى آخره، ولكن هكذا كانوا يأخذون بالورع رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالورع في اللسان مهم جدا. ولهذا أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الورع عن صالح أنه قال: فتشت عن الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان. فالناس إلا من رحمه الله يسرفون في الكلام، يسرفون في الكلام ويجانبون الورع فيما يقولون وفيما يخوضون وفيما يتكلمون. احذروا أيها الناس، احذروا أيها الناس، اللسان فيه غوائل كثيرة، اللسان فيه غوائل كثيرة، فحاول وسع وجد واجتهد في كف لسانك إلا من شيء يرضي الله ومن شيء أباحه الله سبحانه وتعالى. وهكذا يحتاج المسلم إلى الورع في المحافظة على سمعه، إلى الورع في سمعه. ومن الأدلة على ذلكم ما أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح عن نافع قال: مر ابن عمر براعي غنم ومعه مزمارة، أي الراعي يزمر، قال: فوضع ابن عمر أصبعيه على أذنيه، على أذنيه، ثم مشى ابن عمر، ثم قال: يا نافع، أتسمع الراعي؟ أي أتسمع مزمار الراعي؟ قال: قلت لا. قال: فرفع أصبعيه وقال: سمعت رسول الله يقول كذا ويفعل مثل ما فعلت، ويفعل مثل ما فعلت. فالمسلم والمسلمة بحاجة إلى صيانة سمعه مما لا يحتاج إليه، مما يضر به ويفسده، هذا من الأمور المهمة النافعة. ولهذا الجواسيس عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله، إن أسماعهم، إن أسماعهم ستؤدي بهم إلى ما تؤدي من الهلاك ما داموا يشتغلون في الجاسوسية. روى الإمام البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، المذاب، هذه من عواقب الاستماع لما لم تأذن به الشريعة. فيا أيها المسلم الكريم، صن سمعك عما يضرك وعما يفسد عليك دينك وقلبك، وعما يفسد عليك دينك وقلبك. وهكذا يحتاج المسلم إلى الورع فيما يدخل إلى جوفه، فيما يدخل إلى جوفه. فقد أخرج، فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أثر حسن، أنه قال: أهلك ابن آدم الأجوفان، البطن والفرج، أهلك ابن آدم الأجوفان، الفرج والبطن. فالشخص إذا لم يتق الله ويراقب الله وينظر ما وينظر فيما يدخل إلى جوفه، أدخل إلى جوفه من المأكولات المشتبهات ومن المحرمات إلى غير ذلك، مما يقع المسلم بسبب ذلك فيما يغضب الله. وقد جاء في البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام، كان له غلام، وكان يأتيه بالخراج، فجاء الغلام يوما وقدم لأبي بكر طعاما، فأكل أبو بكر الطعام، ثم قال الغلام لأبي بكر: أتدري من أين هذا الطعام؟ أي من أين اكتسبت المال الذي اشتريت به الطعام؟ قال: لا. قال: هذا من أيام في الجاهلية كنت تكهنت بذلك. فلما سمع أبو بكر هذه الكلمة أدخل أصبعه إلى حلقه واستقاء ما في بطنه رضي الله تعالى عنه. هكذا الورع، المسلم يحرص على أن تكون بطنه ومعدته للحلال وكفى، لا يجعلها وعاء لما حرم الله أو ما تقرؤون أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيا ويل من جعل بطنه لما حرم في الشريعة ولما دعي المسلم إلى اجتنابه إلى اجتنابه. فقد جاء من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول ما ينتن من الإنسان إذا مات بطنه أول ما ينتن من الإنسان إذا مات بطنه فإن استطاع أحدكم ألا يدخل في بطنه إلا حلالا فليفعل. فمن الورع والتقوى والزهد أن المسلم يتحرى فيما يتحرى فيما يأكل وفيما يشرب حتى تكون معدته كما سمعت وعاء للحلال. فكم جلب أكل الحرام من أضرار للبدن ومن مفاسد ومن إطفاء نور القلب ومن إطفاء نور القلب ومن إضعاف الإيمان إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار. وهكذا المسلم يحتاج إلى ورع في بصره فيما يطلق إليه بصره. تعلمون الأحاديث والأدلة التي تأمر بغض البصر وكفه عن كل ما حرم الله. ومن الورع في ذلك ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال في يوم عيد قال لمن معه لمن سار معه وخرج معه إلى العيد أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نكف أبصارنا أن نكف أبصارنا أي عما لا يجوز النظر إليه. يا مسلم إلى متى الطيشان في البصر إلى متى الروغان في البصر؟ ما أكثر مقاتل البصر ما أكثر مقاتل النظر التي تجلب الخطر على أصحابها. فراقب الله راقب الله وقف عند حدود الله. ولهذا لما كانت الخيانة حاصلة في إطلاق البصر في المحذور قال ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق يقضي بالحق. حتى في النظرة الواحدة التي خان صاحبها التي خان صاحبها فيها أو بها فما أحوج المسلم إلى أنه كما سمعتم يكون حريصا يكون حريصا على الورع وعلى التقوى من أجل أن يستقيم له أمر دينه وأن يكون عبدا لله لا تستعبده الأهواء والشهوات ولا يستعبده الشيطان الذي يزين له ما يغضب الله الذي يزين له ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ومن الورع العجيب ما أخرجه ابن عساكر وهو أثر حسن أن مروان بن الحكم قال لابن عمر يا ابن عمر أنت سيد العرب هلم لنبايعك. قال ابن عمر كيف لي بأهل المشرق أي إذا لم يبايعوني؟ قال تضرب أعناقهم بالسيف. قال ابن عمر والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة ويسفك دم مسلم بسببي ويسفك دم مسلم بسببي. هكذا الورع أن المسلم يرضى بسلامة دينه ونفسه ويرضى بأنه لا يتورط فيما يغضب الله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا المسلم يحتاج إلى الورع فيما يكتسب فيما يكتسب وفي الأموال التي يكتسبها من تجارة أو زراعة أو وظيفة أو إلى غير ذلك يحتاج إلى الورع. فإن لم يكن على ورع أدخل البلاء والدمار على ماله. ولقد قال سيد الأولين والآخرين قال يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أكل، أمن حرام أم من حلال، يعني من أين دخل عليه المال. أهم شيء مال، أهم شيء مال يتوصل إليه، مال يمتلكه ويقبضه ويكتسبه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. المسلم إذا فتح هذا الباب فكم سيكون عليه، كم سيكون عليه من أنواع المخالفات. هو في كل يوم يبحث عن كسب جديد ويسعى في عمل جديد ليتحصل على الأموال. فإذا كان لا يتقي الله ولا يتورع عن المحرمات وعن المنكرات وعن الشبهات، يدخل المال من أي باب كان، ولو كان من باب المحرمات الكبار ومن باب المنكرات الغليظة. احذر أيها المسلم، احذر هذا الطريق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به، من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. احذر أيها المسلم، فتش عن مكسبك، من أين تكتسب، ومن أين يأتيك المال، ومن أين يأتيك المال. فما علمت أنه حرام فهو كمثل السم المتلف، لا تقترب منه، لا تقترب منه. ارضى بسلامة دينك وبدنك، ارضى بما ينفعك في الدنيا والآخرة. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا تركت مالا لأنه محرم فالله سييسر لك بمال حلال ويغنيك ويكفيك من عنده سبحانه وتعالى. ولهذا علمنا سيد الأولين والآخرين أن نقول: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، عمن سواك. فادعو الله أن ييسر لك بالرزق الحلال والرزق الطيب لتنال بذلك أمورا نافعة، أمورا نافعة. قال بعض السلف: أكلت أكله من حرام فما وجدت لذة العبادة 40 يوما، لم أجد لذة العبادة 40 يوما. هل تظنون أن مفاسد الحرام قليلة؟ لا، ليست بقليلة، إنها كثيرة، إنها كثيرة، وإنها متنوعة في أضرارها. فما أحوجك أيها المسلم الكريم إلى أنك تقوم بهذه العبادة العظيمة، ألا وهي الورع. أستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. رسولنا إمام المرسلين وإمام المتقين بين لنا في غير ما حديث الورع، بين لنا في غير ما حديث الورع. ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مارا ومعه الحسن ابن علي، والحسن آنذاك كان طفلا. فالحسن وجد تمرة في الطريق مرمية فأخذها ووضعها في فيه، فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من في الحسن وقال له: كخ كخ، أما شعرت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ تعليم، تعليم غالي نفيس عجيب للورع، يعلم الحسن الورع. ولقد كان الحسن من أهل الورع رضي الله تعالى عنه. فأخرج الرسول عليه الصلاة والسلام التمرة من في الحسن ليعلمه أنه يبتعد عن الشبهات، ومن باب أولى يبتعد عن المحرمات. كذلك في البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الطريق مارا فرأى تمرة ساقطة، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، فلم يأخذها خشية أن تكون من تمر الصدقة، لأن الصدقة محرمة عليه عليه الصلاة والسلام ومحرمة على آل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا من تعليمه الورع لنا جميعا، من تعليمه الورع للمسلمين أن يكونوا أصحاب ورع وأن يقتدوا به وأن يأخذوا بتعليماته وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان في منى، فجاءت امرأة خثعمية من اليمن من قبيلة خثعم، وكانت وضيئة أي جميلة شابة، جاءت تحج، فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الفضل بن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت تسأل، فجعل الفضل ينظر إليها، فلمح النبي عليه الصلاة والسلام نظر الفضل بن عباس إلى المرأة، فجعل يصرف وجهه، فجعل يصرف وجهه عن النظر إلى هذه المرأة. هذا تعليم عملي للبعد عن الشبهات واجتناب المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، العينان زناهما النظر، فالنظر إلى النساء غير المحارم هذا من الأمور المحرمة، إلا ما كانت النظرة الأولى نظرة الفجأة فقط، أما ما كان بتعمد فإن هذا محسوب على صاحبه. وكم في السنة النبوية من تعليم الورع، من تعليم الورع. أيها المسلمون، إن الحاجة ماسة إلى طرق هذا الموضوع، وذلك أن الفتن إذا جاءت، أن الفتن إذا هبت، والفتن إذا فاشت، إذا فاشت، يحصل من كثير من المسلمين أن يذهب منهم الورع، أن يذهب منهم الورع، وصار عندهم الجرأة في الإقدام على المحرمات وعلى الفتن وعلى الشبهات إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. بل بعضهم يفرح بالفتن، يفرح بالفتن ليصل إلى ما يغضب الله ويتمكن من ذلك ويواصل في ذلك، ويعتبرها فرصة، فرصة ينتظرها زمانا. نعوذ بالله من فساد النوايا، نعوذ بالله من خبث المقاصد، أن يكون المسلم، أن تكون نيته خبيثة، ينتظر الحرام متى وجد الفرصة، يطلع إلى الحرام ويبحث عن الحرام ويسعى في التوصل إلى الحرام بكل طريق يتوصل إلى ذلك. يا مسلم، أنت مؤمن بالله، أنت عبد لله، راقب الله، خف من الله. ما استفاد أصحاب المعاصي إلا ما يسوءهم وما يذهب سعادتهم وما ينكس عزتهم، ما استفادوا من المعاصي شيئا حقيقيا ينتفعون به، لا في دين ولا في دنيا ولا في أخرى، بل إنهم يتسببون في غضب الله عليهم وفي سخطه وفي أليم عقابه. فاتق الله وراقب الله وقف عند حدود الله، فلنفتح صفحة جديدة، صفحة الورع، ألا وهي صفحة الورع، أن يكون عندنا الورع في أمورنا وفي شؤوننا وفي أحوالنا، ونتواصى بذلك ونتعاون على ذلك، ونشجع من يعين ومن يذكر ومن ينصح ومن ومن من أفعال الخير، نشجع على ذلك. هذه مهمتنا إن كنا غيورين وحريصين على ديننا. وأما الذي لا يبالي بما يجري في دينه، فكما تراه يبيع دينه بيعا رخيصا، ويضيع دينه لأتفه الأسباب، ويتحول من خير إلى شر، ومن إلى آخرة، لأدنى الأمور للمطامع والأهواء والتعصبات وما أشبه ذلك. فيا معاشر المسلمين، لا نحرم من إصلاح ديننا وإقامته على ما يرضي ربنا وعلى ما يبيض وجوهنا يوم أن نلقى الله ونقف بين يدي الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، اللهم سهل لنا طاعتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك، اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، اللهم جنبنا اتباع الهوى، اللهم جنبنا اتباع الهوى، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اصلح احوال اهل اليمن وغيرهم من المسلمين، اللهم اصلح احوال اهل اليمن، اللهم ارفع عنهم الفتن والمحن، اللهم ابسط عليهم الامن والاستقرار، اللهم اصلح لهم شانهم وامورهم، واقم لهم دينهم يا رب العالمين. اقم الصلاه.